نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفضائل قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن النافع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه قوله رضي الله عنه البراء رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، المنكبين رجلا، وروي بكسر الجيم رجلا، علق هذا النووي رجلا ورجلا يعني شعره بين السبوط والاسترسال، فليس مرسلا ولا متجعدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رجل الشعر مربوعا وهو المتوسط في الطول والقصر، فليس قصيرا مترددا تزدريه العين، ولا طويلا بائنا وهو بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، أي ما بين الكتفين. وقوله وهذا يدل على القوة، وهو عظيم الجمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتف يقال له جمة، وأما اللمة فهو الشعر الذي يلم إلى المنكبين يعني قريبا من المنكبين، والوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن أو الأذنين. وقوله عليه حلة حمراء فيه دليل على جواز لبس الثوب الأحمر، وجاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس، يعني إلى السهم أو الرمح، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وهذا كان أين؟ ها؟ لعله كان في منى. وهل يجوز المرور بين يدي السترة؟ ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة مع الحديث، فإن معه القرين، والحديث فليدفعه يعني المار ما بين المصلي والسترة، فهذا قيل إنه منسوخ بحديث السترة، وبعض العلماء يرى وجوبها منهم الألباني من المعاصرين، والجمهور على أن السترة مستحبة لهذا الحديث، وأيضا أن هناك حديث جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة. وابن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار يستره، ولكن نفي الجدار لا ينفي غيره. ومع ذلك فالأظهر والله أعلم أن اتخاذ السترة سنة وليس واجبا، ولكن الإنسان يحرص على الصلاة إلى سترة. وورد النهي عن لبس الأحمر كما في بعض السنن مسلم الإمام أحمد، وجمع بعضهم بينه وبين النهي بأن النهي محمول على الأحمر الخالص، والجواز محمول على الأحمر الذي فيه خطوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء لكن ليست مصمتة بل فيها خطوط. وقوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه، فهو أحسن الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر.
في حلة حمراء، الحلة واحدة الحلل، وهي برود من اليمن، تأتي من بلاد اليمن، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين من جنس واحد، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في النهاية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا أيضا. والخلق بفتح الخاء يعني الصورة والشكل والهيئة، والخلق بضمها المعاني والصفات، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا، ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حبان بن هلال قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه.
كما سبق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
قوله ضليع الفم كما سبق يعني واسع الفم، وهذا من الجمال وهو مما يمدح به الإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام طويل شق العين قليل لحم العقبين، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا بد أن يراه على هذه الصورة التي خلق عليها حتى تكون الرؤيا حقا. أما إذا رآه مخالفا لما ورد في الأحاديث فلا يكون قد رآه حقا. وصورته الحقيقية أنه كان رجل الشعر أو الشعر أي بين الجعولة والسبوطة، مربوع القامة أي ليس بالطويل ولا بالقصير، كث اللحية، أبيض مشربا بالحمرة، ضليع الفم، بعيد ما بين المنكبين، هذا وصفه في الحقيقة. فإذا رآه راء في المنام على خلاف هذه الصورة وذاك الوصف، بل رأه مثلا قصيرا أو طويلا أو أسودا أو بغير لحية، فلا يكون قد رآه حقا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كيف باب
أشكل عين ماذا؟ ما قوله على قوله ماذا؟ أشكال عين.
وصوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء
حمرة.
نعم.
في بياض العينين وهو محمود.
نعم. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، وأما المنهوس فبالسين المهملة.
حمرة في سواد العين؟
نعم.
كيف حمرة في سواد العين؟
يعني لون البؤبؤ لونه مائل للأحمر.
البؤبؤ
الأسود يعني.
بعد ماذا قال؟
دخل في الناس.
علق النووي على هذا؟
لا هكذا.
الله أعلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت له عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب شيء.
قوله قال موسى بن الحجاج هو المصنف، وقوله مات أبو الطفيل سنة 100، أبو الطفيل هذه كنيته، واسمه عامر بن واثلة، وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم. هذا قول أنه مات سنة 100، وفي التقريب قول آخر أنه مات سنة 110، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم. وقوله مقصدا ضبطه الشارح هكذا بفتح الصاد المشددة، أي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقوله وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، المعنى أن من رآه من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان قد مات قبله، وبقي هو آخرهم، فصدق عليه أنه ما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني في هذا الوقت لما مات الصحابة كلهم، ما بقي إلا عامر ابن واثلة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره أحد غيره في هذا الوقت. نعم. بعد موت الصحابة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس قال: عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله، وكان خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض، قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم.
الحناء حمراء والكتم أسود، فإذا خلط بينهما صار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل في الخضاب. وإذا خضب بالحناء فقط أو بصفرة فقط فلا بأس، المهم أنه تجنب السواد في تغيير الشيب. والذي خضب به أبو بكر وخضب به عمر الحناء مع الكتم أو مع الكتم، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن شيبه كان كثيرا ولا قليلا؟ كان قليلا، ولهذا لم يخضب كما في هذا الحديث. وجاء في حديث أم سلمة عند البخاري وكان يكثر من الطيب فإذا أكثر منه ودهن انقلب الشعر إلى حمرة، فكأنه خضب. وقيل إنه ليس في رأسه ولحيته إلا ما يقارب 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شماطات كن في رأسه فعلت. وقال لم يخضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يخطضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد.
قال إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، ولا بأس من قراءتها نبذ أيضا بضم النون وفتح الباء نبذ، أو بفتح النون وإسكان الباء نبذ. والعنفقة الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، والصدغ ما بين الأذن والعين، يعني لم يصبه عليه الصلاة والسلام الشيب إلا في شعيرات قليلة في هذا الموضع في العنفقة، الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى وفي الصدغين ما بين الأذن
والعين،
يعني لم يصبه شيء كثير من الشيب بل شيء كثير. وجاء في بعض الأحاديث أنه يقارب 20 شعرة أو 20 شيبة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء.
وهذا يعني من أنس اجتهاد لم يصب فيه رضي الله عنه في قوله ما شانه، والشين ضد الزين، وإنما البياض بياض الشعر ليس شينا بل هو نور المسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. فلازم الإنسان أن ينتف الشيء، ولكن إن صبغ لا بأس بذلك لكن لا ينتفه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ فقال أبري النبل وأريشها
يعني ها أرادوا أن يعرفوا
كم عمره
سنه فكان نبيها فقال أبري النبل وأريشها يعني أجعل للنبل ريشتين وهذا ليبين له أنه كان وقتها مميز له المميز
مميز
كان مميزا يعني يعي يفعل هذا في النبل نعم
قال رحمه الله حدثنا ويصير بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه
هذا هو كان إذا دهن لم يرى منه شيء من الشيب لأن الطيب يغطي على الشيء ويكون لونه أحمر وإذا تأخر عن دهنه ولم يتعاهده بان فيه الشيب عليه الصلاة والسلام نعم ولكن شعيرات يسيرات نعم
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته وكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شعث رأسه تبين وكان كثير شعر اللحية فقال رجل وجهه مثل السيف قال لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديرا ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده
يعني أن وجهه كان مستديرا كالشمس والقمر وليس مستطيلا كالسيف وهذا من علامات الجمال في الخلقة عليه الصلاة والسلام نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة
وزر الحجلة فتح الحاء والجيم الحجلة بيت كالقبة له أزرار وعرا وزرها يشبه بيضة الحمامة وقيل الحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها نعم
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعة.
الناغض أعلى الكتف، وقيل العظم الرقيق الذي على طرفه، على طرفه. نعم.
عليه خلال
جمعة يعني مجتمعا كجمع الكف. نعم.
عليه خلال كأمثال الثآليل.
والخلال جمع خال، وهي الشامة في الجسد. عليها شعيرات سود. وفي هذا الحديث أن خاتم النبوة كقطعة لحم مستديرة مثل بيضة الحمامة ومثل زر الحجلة، ولونه مثل لون جسده عليه الصلاة والسلام عند أعلى كتفه الأيسر أقل من جمع الكتف، وعليه شامة وحوله شعيرات. هذا وصف الخاتم، خاتم النبوة. والسائب بن يزيد رضي الله عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه وكان وجعا، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وشرب السائب من وضوئه فشفاه الله تبركا به عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر له واستغفر للمؤمنين جميعا عملا بقول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني سأل الله لهم المغفرة لمن كان في حياته ولمن يأتي بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. قال هنا يعني ابن زيد، قال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن زيد، وهو إمام أهل البصرة، وقد توفي هو الإمام مالك إمام ذر الهجرة في عام واحد. نعم معنا الوقت
خمس دقائق.
طيب لعلنا نقف هنا عند باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وسنه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفضائل قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحسن الناس وجها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو النافع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه قوله رضي الله عنه البراء رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، المنكبين رجلا، وروي بكسر الجيم رجلا، علق على هذا النووي رجلا ورجلا يعني شعره بين السبوط والاسترسال، فليس مرسلا ولا متجعدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رجل الشعر مربوعا وهو المتوسط في الطول والقصر، فليس قصيرا مترددا تزدريه العين، ولا طويلا بائنا وهو بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم، أي ما بين الكتفين. وقوله وهذا يدل على القوة، وهو عظيم الجمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى الكتف يقال له جمة، وأما اللمة فهو الشعر الذي يلم إلى المنكبين، يعني قريبا من المنكبين، والوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن أو الأذنين. وقوله عليه حلة حمراء فيه دليل على جواز لبس الثوب الأحمر، وجاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس، يعني إلى السهم أو الرمح، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وهذا كان أين؟ ها؟ لعله كان في منى. وهل يجوز المرور بين يدي السترة؟ ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة مع الحديث فإن معه القرين، والحديث فليدفعه، يعني المار ما بين المصلي والسترة. فهذا قيل إنه منسوخ بحديث السترة، وبعض العلماء يرى وجوبها، منهم الألباني من المعاصرين، والجمهور على أن السترة مستحبة لهذا الحديث، وأيضا أن هناك حديث جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة. وابن عباس يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار يستره، ولكن نفي الجدار لا ينفي غيره. ومع ذلك فالأظهر والله أعلم أن اتخاذ السترة سنة وليس واجبا، ولكن الإنسان يحرص على الصلاة إلى سترة. وورد النهي عن لبس الأحمر كما في بعض السنن مسلم الإمام أحمد، وجمع بعضهم بينه وبين النهي بأن النهي محمول على الأحمر الخالص، والجواز محمول على الأحمر الذي فيه خطوط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء لكن ليست مصمتة بل فيها خطوط. وقوله: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، فهو أحسن الناس صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب: له شعر
في حلة حمراء. الحلة واحدة الحلل، وهي برود من اليمن، تأتي من بلاد اليمن، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين من جنس واحد، كما ذكر ابن الأثير رحمه الله في النهاية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا أيضا. والخلق بفتح الخاء يعني الصورة والشكل والهيئة، والخلق بضمها المعاني والصفات، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه
كما سبق. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قال قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
قوله ضليع الفم كما سبق يعني واسع الفم، وهذا من الجمال وهو مما يمدح به الإنسان، وكان عليه الصلاة والسلام طويل شق العين قليل لحم العقبين، هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. ولهذا فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا بد أن يراه على هذه الصورة التي خلق عليها حتى تكون الرؤيا حقا. أما إذا رآه مخالفا لما ورد في الأحاديث فلا يكون قد رآه حقا. وصورته الحقيقية أنه كان رجل الشعر أو الشعر أي بين الجعولة والسبوطة مربوع القامة أي ليس بالطويل ولا بالقصير، كث اللحية أبيض مشربا بالحمرة، ضليع الفم بعيد ما بين المنكبين، هذا وصفه في الحقيقة. فإذا رآه رأى في المنام على خلاف هذه الصورة وذاك الوصف، بل رأوا مثلا قصيرا أو طويلا أو أسودا أو بغير لحية فلا يكون قد رآه حقا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب كيف باب
أشكل عين ماذا؟ ما قوله على قوله ماذا؟ أشكال العين
وصوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكل حمرة في بياض العينين وهو محمود، والشهلة بالهاء
حمرة.
نعم.
في بياض العينين وهو محمود.
نعم. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، وأما المنهوس فبالسين المهملة.
حمرة في سواد العين؟
نعم.
كيف حمرة في سواد العين؟
يعني لون البؤبؤ لونه مائل للأحمر.
البؤبؤ؟
الأسود يعني.
بعد ماذا قال؟
دخل في الناس.
ما علقناه على هذا؟
لا هكذا.
الله أعلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت له عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قلت له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج مات أبو الطفيل سنة 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال فقلت له فكيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. قال الحافظ النووي رحمه الله باب شيء.
قوله قال غس بن الحجاج هو المصنف، وقوله مات أبو الطفيل سنة 100، أبو الطفيل هذه كنيته، واسمه عامر بن واثلة، وآخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم. هذا قول أنه مات سنة 100، وفي التقريب قول آخر أنه مات سنة 120، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم. وقوله مقصدا ضبطه الشارح هكذا بفتح الصاد المشددة، أي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. وقوله وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، المعنى أن من رآه من الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان قد مات قبله، وبقي هو آخرهم، فصدق عليه أنه ما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني في هذا الوقت لما مات الصحابة كلهم، ما بقي إلا عامر ابن واثلة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره أحد غيره في هذا الوقت. نعم، بعد موت الصحابة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس. قال عمرو حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا قال ابن إدريس كأنه يقلله، وكان خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال قلت له أكان أبو بكر يخضب؟ قال فقال نعم بالحناء والكتم.
الحناء حمراء والكتم أسود، فإذا خلط بينهما صار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل في الخضاب. وإذا خضب بالحناء فقط أو بصفرة فقط فلا بأس، المهم أنه تجنب السواد في تغيير الشيء. والذي خضب به أبو بكر إنه خضب به عمر الحناء مع الكتم أو مع الكتم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإن شيبه كان كثيرا ولا قليلا؟ كان قليلا، ولهذا لم يخضب كما في هذا الحديث. وجاء في حديث أم سلمة عند البخاري وكان يكثر من الطيب فإذا أكثر منه ودهن انقلب الشعر إلى حمرة، فكأنه خضب. وقيل إنه ليس في رأسه ولحيته إلا ما يقارب 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شماطات كن في رأسه فعلت. وقال لم يخطضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته؟ قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال: وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد.
قال: إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، ولا بأس من قراءتها نبذ أيضا بضم النون وفتح الباء نبذ، أو بفتح النون وإسكان الباء نبذ. والعنفقة الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى، والصدغ ما بين الأذن والعين، يعني لم يصبه عليه الصلاة والسلام الشيب إلا في شعيرات قليلة في هذا الموضع في العنفقة، الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى وفي الصدغين ما بين الأذن والعين، يعني لم يصبه شيء كثير من الشيب بل شيء كثير، وجاء في بعض الأحاديث أنه يقارب 20 شعرة أو 20 شيبة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء.
وهذا يعني من أنس اجتهاد لم يصب فيه رضي الله عنه في قوله ما شانه، والشين ضد الزين، وإنما البياض بياض الشعر ليس شينا بل هو نور المسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنتف الشيب فإنه نور المسلم. فلازم الإنسان أن ينتف الشيء، ولكن إن صبغ لا بأس بذلك لكن لا ينتفه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته، قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ فقال: أبري النبل وأريشها.
يعني ها أرادوا أن يعرفوا
كم عمره
سنه، فكان نبيها فقال: أبر النبل وأريشها، يعني أجعل للنبل ريشتين، وهذا ليبين لهم أنه كان وقتها مميز ولا غير مميز؟
مميز،
كان مميزا يعني يعي يفعل هذا في النبل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه بهذا، ولم يقولوا أبيض قد شاب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه.
هذا هو، كان إذا دهن لم يرى منه شيء من الشيب، لأن الطيب يغطي على الشيء ويكون لونه أحمر، وإذا تأخر عن دهنه ولم يتعاهده بان فيه الشيب عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن شعيرات يسيرات. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده.
يعني أن وجهه كان مستديرا كالشمس والقمر وليس مستطيلا كالسيف، وهذا من علامات الجمال في الخلقة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة.
وزر الحجلة بفتح الحاء والجيم، الحجلة بيت كالقبة له أزرار وعرا، وزرها يشبه بيضة الحمامة. وقيل الحجلة الطائر المعروف وزرها بيضتها. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول حاء قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعة.
الناغض أعلى الكتف، وقيل العظم الرقيق الذي على طرفه نعم.
عليه خلال
جمعة يعني مجتمعا كجمع الكف. نعم.
عليه خلال كأمثال السآليل،
والخلال جمع خال وهي الشامة بالجسد، عليها شعيرات سود. وفي هذا الحديث أن خاتم النبوة كقطعة لحم مستديرة مثل بيضة الحمامة ومثل زر الحجلة، ولونه مثل لون جسده عليه الصلاة والسلام عند أعلى كتفه الأيسر أقل من جمع الكتف، وعليه شامة وحوله شعيرات. هذا وصف الخاتم، خاتم النبوة. والسائب بن يزيد رضي الله عنه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه وكان وجعا، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وشرب السائب من وضوئه فشفاه الله تبركا به عليه الصلاة والسلام. في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر له واستغفر للمؤمنين جميعا عملا بقول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني سأل الله لهم المغفرة لمن كان في حياته ولمن يأتي بعده من أمته عليه الصلاة والسلام. قال هنا يعني ابن زيد قال حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن زيد، وهو إمام أهل البصرة، وقد توفي هو الإمام مالك إمام ذا الهجرة في عام واحد. نعم. معنى الوقت
خمس دقائق.
طيب لعلنا نقف هنا عند باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وسنه، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.